السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، Verily all praise and thanks are due to Allah. We praise Him and we ask for His help and His forgiveness. We seek refuge with Allah subhanahu wa ta'ala from the evils within ourselves and from our sinful acts. Whoever Allah subhanahu wa ta'ala guides will never be misguided. And whomsoever Allah permits to be misguided, no one can ever guide. We all bear witness that there is no one worthy of worship but Allah subhanahu wa ta'ala. And we all testify that Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam is his servant and his messenger. O believers, fear Allah as he should be feared, and never die except as Muslims. O mankind, fear Allah, your Lord, the one who created you from a single person, and from him created his mate, and from both of them spread many men and women. Fear Allah subhanahu wa ta'ala, through whom you demand your mutual rights and you ask one another. Fear Allah and never cut the ties and the relations between you and your relatives. Fear Allah and know that Allah subhanahu wa ta'ala is an observer over each and every one of us. O believers, fear Allah and always speak and say the truth. He will direct us to the righteous and the good deeds, and will forgive our sins. And whoever obeys Allah subhanahu wa ta'ala, His Messenger sallallahu alayhi wa sallam, will indeed achieve the greatest attainment. To continue, my dear Muslim brothers and sisters, the best and the truest speech is the Book of Allah and His words. And the best guidance is that which Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam had brought to us from Allah subhanahu wa ta'ala. And the worst affairs are the invented issues in the religion. And every invented matter in the religion is an innovation. And every innovation is a misguidance. And every misguidance is in the hellfire. ثم أما بعد. فتحدثنا في لقاء سابق عن الإسراء والمعراج، وكيف أنه يجب على المؤمن وعلى المسلم أن يؤمن بها، بهذه المعجزة الكبيرة العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وإننا اليوم نتعلم دروسا من هذه المعجزة. الدرس الذي نتعلمه اليوم هو حرمة الغيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو يحكي عن رحلة معراجه: فمررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مررت بقوم أو بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون أو يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذه العبارة وذلك الوصف من الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الناس يبين لنا أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات مدى خطورة هذه العادة السيئة التي انتشرت بين كثير من الناس، وهي الغيبة، أن تتحدث عن الآخرين في غيبتهم، في غير حضورهم. إذا كنت تتحدث عن الآخرين في غيبتهم، في غير حضورهم، تتحدث عنهم وتتحدث عنهم تتكلم بطريقة سيئة، بطريقة رديئة، إذا كان الذي تصفه أو تقوله عن هذا الشخص موجوداً فيه حقاً، فاعلم أن هذه غيبة، وإن لم يكن ما تقول موجوداً فيه فاعلم أن هذا بهتان. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن ذلك: يا رسول الله، أرأيت إن كان ما أقول في ذلك الشخص حقاً، يعني هو فيه أو هي فيها هذه العادات السيئة، فماذا يكون حالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد ارتدته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والرسول حينما يتحدث عن هؤلاء الأقوام الذين يخمشون وجوههم بأظفارهم التي هي من نحاس، يتحدث عنهم بطريقة أنهم يأكلون لحوم الناس، لا يأكلون لحوم الناس حقيقة، ولكنهم حينما يتحدثون عنهم في غيبتهم أو في غير حضورهم هذا أخطر من أن يأكلوا لحومهم، يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. والله عز وجل يعلمنا ذلك الأدب في كتابه الكريم، يقول سبحانه وتعالى في سورة، هي سورة رقم 49 في قديم المصحف الشريف، سورة الحجرات، وهي سورة صراحة يجب على كل مسلم أن يتعلمها من بدايتها إلى نهايتها، لأنها تعلمنا الأدب في كل الأحوال، ابتداء من الأدب مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى بقية الآداب التي يجب أن يلتزم بها المسلم. فعوا هذه السورة جيدا، تعلموها وعلموها أولادكم. قال الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. Brothers and sisters, last Friday, we talked about the miracle of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam regarding the journey of Al-Isra and Al-Mi'raj, the night journey from Mecca to Jerusalem, and then the ascension from Jerusalem to the heaven, to Allah subhanahu wa ta'ala. And we said that it is an obligation upon every Muslim to believe in this miracle, Al-Isra and Al-Mi'raj. However, it is not just about the story, how the Prophet sallallahu alayhi wa sallam went on this journey, and the descriptions of the things and the other people that he saw in the journey, and his meeting of prophets, and his receiving of the order from Allah subhanahu wa ta'ala for so many things, but also why Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning this miracle in the Holy Quran. Why specifically in the Holy Quran? Because Allah Azza wa Jal knows that the Holy Quran is our book, is the revelation that He gave to us. And we will continue reciting this Holy Quran till the end of our life. And as you recite the Quran every day, you will find and learn lessons and teachings from the Holy Quran. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala wants from us to learn lessons from this story. And one of the main lessons that we learn from the story of Al-Isra and Al-Mi'raj, with the miracle of Al-Isra and Al-Mi'raj, is that the Prophet ﷺ, describing his journey, his ascension to the heaven, he said, I passed by some people who have copper nails, their nails like copper, and they are scratching their faces and their chests with these nails. Imagine, it's not like regular nails. And if the regular nail come on the skin, what's going to do to the skin? This is a copper nail that is scratching the face and the chest. The Prophet sallallahu alaihi wasallam asked Jibreel alayhi salatu wasallam, Jibreel, tell me about these people. Who are these people? They have the copper nails and they are scratching their faces and their chests. Gabriel alayhi salatu wasallam said, O Muhammad, those are the people who are eating the flesh of the people, of other people, and who are talking behind their back. Those are the people who are eating the flesh of other people, and they are talking about them in a bad way, dishonoring and disrespecting them in their absence. Which means that this is the bad biting, eating the flesh of the people. They will not slaughter the person and cook him and then eat the flesh. But when they talk bad about the person, that it is exactly as Allah subhanahu wa ta'ala also describes in the Quran, it is exactly like eating is more even dangerous and more serious than eating the flesh of the person. It's like you are eating him. And eating the person means that you finish the flesh and the body. That means you are decreasing the position of this person in front of other people that you are with. And you are talking about him. And we think that it's okay to do that. And we are sometimes, or in most of the times, in the habit of talking about others in their absence. However, listen to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, what he said. He was asked, sallallahu alaihi, someone asked him, said, O Prophet Muhammad, if what I am saying about the person is right, then I'm describing this person that he is such, or she is such a bad person that has such and such and such, and start counting the bad traits of the people. If what I am saying about the person is right, what do you think about that? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if what you say about this person is right, then you are backbiting them. And if what you say about him is wrong, then you are slandering him. If what you say is right, even though you are talking bad about the person, and this bad habit exists in this person, and you think that it's okay to say it and to talk, and it's easy for the tongue, the most flexible organ in the body, to say and to talk. And if you say what you say is right, this is backbiting, according to the definition of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If what you say is wrong, it does not exist in the person, that means this is a slandering, which is called bahat tabu or uhtan. Subhanallah, backbiting. Allah subhanahu wa ta'ala talks about it in the Holy Quran in a surah number 49, is called Surah Al-Hujurat. And if you look at this surah, this is, I think that's an obligation upon every Muslim and Muslimah to read this surah and to learn the adab, the etiquettes and the good manners in this surah, because from the beginning to the end of the surah, it starts with the talk, with the adab, or the etiquettes, the good manners, the behavior and the conduct towards Allah subhanahu wa ta'ala, and ends with also the conduct and the behavior and the good manners towards the people. So this surah includes many adab and many etiquettes. And I think it's an obligation upon every Muslim and Muslimah to learn this surah, surah number 49. Go and read it and teach it to your children. And see how Allah subhanahu wa ta'ala teaches us to be good people and to be good persons in this life. And also to carry with us what will benefit us in the hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala said in this surah, Ya ayyuhal ladina amanu. And look at the verse. Allah is talking to the believers, which means that it doesn't mean that once you are a Muslim, that means you are a good person. It doesn't mean that if I am, say, I am a Muslim or I am a mu'min, it doesn't mean that I am I am 100% a good person. No, still, I have to work very hard, number one, to keep my belief intact and correct and in the right place. And number two, to keep my relation with Allah subhanahu wa ta'ala strong. And number three, to keep my relation with the people also strong. And number four, to correct my behavior, which Allah subhanahu wa ta'ala is talking to me about in this verse. He says, Ya ayyuha alladhina amanu, O you who have believed. Ijtanibu kathiran min al-dhann. Avoid much suspicion. Inna ba'd al-dhann asim. Some of this suspicion is sin. وَلَا تَجَسَّسُوا. Don't despise over each other. لَا تَجَسَّسُوا. And don't backbite one another. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Then Allah subhanahu wa ta'ala concludes the verse with the same description that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is telling us about those people who are scratching their faces and their chest with their nails. Allah subhanahu wa ta'ala says, أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Does anyone of you like to eat the flesh of his dead, or the flesh of his dead brother? You hate it. You dislike it. No, there is another word in English which is you detest it. You do not want to do that. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Allah subhanahu wa ta'ala concludes the verse by saying, وَاتَّقُوا اللَّهُ, which means that one of the most important parts of taqwa, one of the most essential things in taqwa, is to avoid backbiting and talking bad about the people. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Once you fear Allah and you avoid this bad habit, then know that Allah subhanahu wa ta'ala is frequently repentant. He's the one that accepts. He's often repenting. And he is the most merciful. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات, هل نولد بالغيبة؟ يعني هل كل مولود يولد معه هذه العادة السيئة؟ يتحدث ويأكل لحوم الناس ويقع في أعراض الناس؟ لا, ولكننا نكتسبها ونتعلمها. ما هي الطرق التي يتعلمها أو التي بها يتعلم الإنسان الغيبة؟ أول هذه الطرق, سبحان الله, حينما يجلس الطفل وأنت طفل صغير, تجلس بجوار أمك وأبيك وتجد الأم والأب يتحدثون عن شخص آخر بطريقة مباشرة وبغير قصد منك, ستتعلم هذه العادة. إذن ما الذي يجب علينا أن نعيه؟ الذي يجب علينا أن نعيه أننا قد نكون سبباً في زرع هذه العادة السيئة في نفوس أطفالنا وفي سلوكياتهم. حينما نجلس ونتحدث عن الآخرين بطريقة غير لائقة ونغتاب الآخرين, الله عز وجل ينبهنا إلى أمر مهم في كتابه الكريم, وهو يتعلق بكيفية تنشئة الأطفال وتربيتهم على العادات الكريمة الصالحة حتى يهتم القرآن الكريم بالأولاد قبل أن يولدوا. يعني سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام يقول, ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هو يدعو الله سبحانه وتعالى, يدعو الله عز وجل, زكريا عليه الصلاة والسلام يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهبه ذرية طيبة, وهو لا يعلم ما الذي سيهبه الله عز وجل له, لكنه يطلب من الله ويسأله أن تكون هذه الذرية طيبة. انتبهوا أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات, من الأوصاف ومن صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم هي أن تطلب أو أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل لك من أزواجك وذريتك قرة أعين. قال الله سبحانه وتعالى وهو يصف عباد الرحمن في سورة الفرقان في سورة 25, في آخر هذه السورة أوصاف كثيرة لعباد الرحمن. من هذه الأوصاف قال الله عز وجل, والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يدعون الله سبحانه وتعالى أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين. الله سبحانه وتعالى يصف الأسرة المسلمة في كتابه الكريم بأنهم سيلحق بعضهم بعضا في الجنة, إذا اتقوا الله سبحانه وتعالى وخافوه وأطاعوه في بيوتهم واتقوا الله عز وجل وراقبوه في أزواجهم وراقبوه في أولادهم. قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هكذا يصف الله عز وجل. هكذا الأنبياء والمرسلون وهم القدوة الحسنة لنا صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ ماذا كان الجواب؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إنها ليست سهلة، إنها مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، إنها مسؤولية تربية الأولاد وتنشئتهم على العادات الصالحة الحسنة وتجنيبهم هذه العادات الرديئة السيئة التي يقعون فيها بغير قصد لأنهم يروا الآخرين يفعلونها ويقومون بها. وأيضا حينما يذهب الأولاد ويكونون في بيئة غير إسلامية أيضا يكتسبون كثيرا من هذه العادات السيئة. ولذلك كانت وصية الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن يعي المسلمون هذا الدرس جيدا وأن يدعو الله سبحانه وتعالى. ولكن أيها الإخوة المؤمنون، لا يكفي الدعاء، بل علينا أيضا أن نعمل ونجتهد ونجد في أن نقوم سلوك الأولاد ونربيهم التربية الحسنة تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. على سبيل المثال، مثال يعني سبحان الله يقع الكثير منا في هذا الخطأ، ازدواجية اللغة. حينما نتحدث إلى الأولاد في البيت نتحدث إليهم بلغتين، يقع الأولاد في هذا الخطأ، لا يعرفون أي لغة يتكلمونها، مع أننا المطلوب منا كمسلمين أن نعلم أولادنا اللغة العربية الفصحى، لغة القرآن، حتى يفتحوا كتاب الله عز وجل. إذا لم تتح لنا أو لبعضنا الفرصة أن نفتح كتاب الله وأن نقرأ أمام الأولاد، هل جلس واحد منا في يوم من الأيام وأخذ ابنه أو ابنته إلى جواره وفتح المصحف مثلا يوم الجمعة على سورة الكهف وقرأها معها أو معها أو معه؟ هل جلس واحد منا وقرأ مع ابنه أو ابنته سورة الملك بالليل وعلمه أن هذه السورة تقرأ كل ليلة؟ هل جلس وعلمه سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس وعلمه آية الكرسي وعلمه أدعية يقولها؟ هل فعل كل واحد منا ذلك؟ لا بد وأن نسأل أنفسنا هذه الأسئلة. إنها ليست سهلة، إنها مهمة صعبة يجب أن نعيها وأن نراقب ونراعي الله سبحانه وتعالى فيها. تقول لابنك في البيت مثلا: اذهب واتني بدرينك، وأنت في هذه الحالة تقوم تعطيه لغتين في جملة واحدة، ماذا يفعل؟ سينشأ طفلا مزدوج اللغة. نحن لا نقول أنه لا ينبغي أن تتعلم لغة أخرى، ولكن إذا خاطبت الإبن والبن عليك أن تخاطبه أو تخاطبها بلغة واحدة حتى لا تحيره أو تحيرها. وعليك أن تبدأ أولا وقبل كل شيء بزرع العقيدة الصحيحة السليمة في قلوب وفي عقول الأولاد والبنات. هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى، وهذا ما قاله لقمان لابنه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كل هذه الأشياء وكل هذه الآيات إنما تساعد على زرع العادات الحسنة في نفوس الأطفال. ولذلك ينبغي علينا أن نراقب سلوكياتهم وأن نبحث أيضا في أدراجهم ماذا يحضرون إلى البيت من المدرسة، وأن نسألهم كل يوم ماذا يتعلمون، ماذا تلقوا اليوم. لا يكفي وحسب أن تجلس مع الابن أو البنت وأن تساعده في عمل الواجب المنزلي الذي يأخذه في المدرسة، الشيء الأكاديمي التعليم فقط، ولكن لا بد وأن تراعي وتراقب تغيرا حدث في سلوك الطفل في سلوك البنت أو الابن. عليك أن تأخذ موقفا من هذا السلوك وأن تأخذه بعين الاعتبار، وإلا إن لم يعالج الآن ستكون مشكلة كبيرة مستقبلا لا يستطاع علاجها. لذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من ذلك، وأوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بأننا نتجنب، إذا كانت فينا عادة سيئة نتجنب هذه العادة السيئة أمام الأولاد حتى لا يتعلموها. Brothers and sisters, سبحان الله. When we talk about backbiting, backbiting, not everyone is born with this bad habit, the backbiting habit. But we learn it. Where do we learn it? Most probably, if a child is sitting with his father and his mother, and the father and the mother start talking about another person in a bad way, then automatically this child will learn this bad habit unintentionally. He or she does not have the intention to learn it, but they will start also talking about other people because they will think that something, it's okay to do it because the father and the mother are doing it. So we need to know that backbiting is not born with us. We do not get, Allah subhanahu wa ta'ala did not just put it in ourselves the time that we arrive to this world, but we learn it. And most of the one of the most effective and impressive environment that we learn either bad habits or good habits is at home. So as parents, we have to watch and observe this very much. You have to watch every single word that's coming from the tongue, because there is no limitation for imitation. The child is going to imitate you no matter what. What you do, what you say. They are watching your behavior. And look in the Holy Quran, even Allah subhanahu wa ta'ala, when he talks about the children, and talks about the good children, and talks about the good families, and how to raise a well-established and a good family, Allah subhanahu wa ta'ala talks about the prophets and messengers, how they make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, even before the birth of the child, that Allah azza wa jal make this child a good child. زكريا عليه الصلاة والسلام. In the Holy Quran, Allah سبحانه وتعالى describes him as saying, ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. زكريا عليه الصلاة والسلام said, O Allah, grant me, bestow upon me, give me, provide me with a good ذرية, good children. Indeed, you are the one who raises the dua and you are the one who answers it. You are the one who responds to it. Zakariya alayhi salatu wa salam. Many other examples in the Holy Quran. You find even in the story of the birth of Mary, how her mother said, إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. I made the child inside me, this child, whether a male or a female, I dedicate him or her to your worship, O Allah subhanahu wa ta'ala. Many other examples. Yaqub alayhi salatu wa salam. At the time of his death, he gave the advice to his children. He said, Allah subhanahu wa ta'ala describes this situation in the Holy Quran when he said, are you witnesses? Were you witnesses when Yaqub, when death came to Jacob, referring to Yaqub alayhi salatu wa salam, and he is giving the advice to his children, مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي? What are you going to worship after me? They said, we worship the Lord, the God, that you, your father, Ishaq, and you and his father, Ibrahim, alayhi salatu wasalam, worship. نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ. Then Allah subhanahu wa ta'ala also describes other prophets in the Quran. Brothers and sisters, one of the main traits and one of the main descriptions of the true servants of Allah, عباد الرحمن, the true servants of the most merciful, عباد الرحمن, one of the main descriptions of them in the Holy Quran is that they are asking Allah subhanahu wa ta'ala to grant them, to give them good children and to make their families and their children the pleasure of their eyes. Look how Allah subhanahu wa ta'ala describes this in the Holy Quran. He says, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ. قُرَّةَ أَعْيُنٍ, the pleasure of the eye. Make our families and our children the pleasure of our eyes. And of course, the child will not be the pleasure of the eye if he is or she is a bad child. And where they get these bad habits? They get it from home, and also they get it from when they are in an Islamic environment, in un-Islamic environment. And that's why we have to make sure that if I'm a child in the school, I have to watch very carefully any change in the behavior, any change in the conduct, any change in the manner, any change of anything. I have also to look and to search the bag and to see what they are bringing from the school, the drawers, what they put in their drawers. And I ask them, it's not only about the homework. Everyone, you ask them, I am helping my child doing the homework. We do that. You have to do that, otherwise we get C or F. And you don't want to, your child to get that. We do the academic part. We do that. We have to do that. But how about the other behavior? Did you ask your child, did you watch and observe what are the bad habits that the children are bringing home every day? We are not aware of this until the problem aggravated and the problem escalated and the problem becomes so big, so huge, and we said, it's uncontrollable. And then we said, okay, you are grown up enough already, you're 10 years old, go. I don't want you at home. You are teaching my other children the bad habits. That's not the case. That's not the way. We have to look at the problem from the very beginning. We start from the very beginning. Allah subhanahu wa ta'ala teaches us to start solving the problem even before the birth of the child. To ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant you the good children and to teach them and to be a good example to them. Subhanallah. In al-Isra and al-Mi'raj, يقول صلوات الله وسلامه عليه, I passed by Musa alayhi salatu wasalam and I saw him praying, standing up praying in his grave. Praying to Allah subhanahu wa ta'ala. Are we good examples to our children when we pray? That's also one more lesson that we learn from al-Isra and al-Mi'raj. يقول صلوات الله وسلامه عليه, مررت بموسى عليه الصلاة والسلام ووجدته قائما يصلي في قبره. الصلاة التي هي معراج المؤمن, هل أصبحنا قدوة حسنة لأولادنا في صلاتنا؟ علمناهم كيفية الصلاة وكيفية الوضوء وكل هذه الأشياء. Brothers and sisters, I just want to tell you the truth, the fact, that I think that 90% of us realize this fact. And we do this. We do this very well. We need to work very hard on the behavior of our children, to correct their behavior from the very beginning. If we find any bad habit, and I'm just focusing today on this habit, on this bad habit, backbiting, please try to avoid this, as especially, particularly, I'm not saying that to do it anywhere else, but in particular, try to avoid this at home. This is going to teach the kids so many bad things. When they grow up, it will become very difficult to control it. Why? If you continue saying to them, Allah said, don't backbite, the Prophet said, don't backbite, he will tell you that you were doing it. We have to be good examples for our children. Remember all the time that Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة فادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة. الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خير من علمنا السلوك والإيمان وخير من علمنا تربية الأولاد. هناك كتاب يسمى تربية الأولاد في الإسلام لمؤلف اسمه عبد الله ناصح علوان. هذا الكتاب كتاب قيم يحتوي على أمور كثيرة ينبغي على كل مسلم أن يقرأه حتى يعلم كيف يربي أولاده على الطريقة الإسلامية الصحيحة. هناك بالطبع كتب كثيرة ولكن هذا من الكتب التي ينصح بها أيضا في تربية الأولاد. Brothers and sisters, we have to watch very carefully. It's a big responsibility. It's not just to bring the kids to this life and let them suffer after we die. That's not the way Allah subhanahu wa ta'ala wants from us. Allah subhanahu wa ta'ala wants from us to raise the children according to Islam, according to the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the best one that gave us the teachings and the instructions and the preachings and the tips how to take care of our children and how to make them good children and how to make them good generation in the future. There is a book which is called Tarbiyat al-Awlad fil Islam, titled Tarbiyat al-Awlad fil Islam, Raising the Children in Islam, according to Islam, or Islamic Raising Children. This is for the author, his name is Abdullah Nasir Urwan. Of course, there are many other books, but this is one of the books that every Muslim should read it in order to know how to raise your child even from the very beginning and how to make them successful in this life in every single part, academically, religiously, and every single aspect of this life. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make all of us from Ibad al-Rahman. Ibad al-Rahman, those who say all the time, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا, those who say all the time, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Brothers and sisters, I remind you that tonight, inshallah, we have a family night, and everyone is encouraged to bring a drink or any kind of refreshment. It will be between Maghrib and Isha, inshallah ta'ala. And next Saturday, not tomorrow, next Saturday, 25th of this month, we have our community picnic, and it will be at the Black Bears Family Fun Center. And the flyer will be outside, which has all the details. There will be wristbands for the games, unlimited games. The actual price is $20 something over there, but we get it for discounted price, which is $12 only for all the unlimited games. And you can buy them from Masjid Fresno, from Masjid Badr, from Masjid Madira, from all these places. You can buy the wristbands, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us, and may Allah subhanahu wa ta'ala make us of those who listen to the words and follow the best of them. And may Allah subhanahu wa ta'ala enable us to take the message today, no backbiting. We have to follow this. We have to avoid this habit. This is a bad habit that a Muslim should avoid at every time and at any place. And remember Allah subhanahu wa ta'ala say, and remember the Prophet sallallahu alaihi wasallam, what he said about it, and remember the description of those people who are being scratching their faces and their chest because of backbiting others. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الصلاح والتقوى يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وبلغنا بما يرضيك آمالنا ولا تخيب فيك رجاءنا اجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قنا شر ما همنا وغمنا وعلى الإيمان جمعا توفنا وأمطر عنا يا رب العالمين عباد الله إن الله صلى على نبيه ولم يزل يصلي عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واسألوه يعطيكم واشكروه يزدكم وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا